قال رحمه الله في الدرس الثامن من البيان لطرق المخالفين في صدهم عن السنة والإسلام. باب الحث على لزوم السنة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى بها أن يتعزى به فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله. واختلف في هذه الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على قولين: أحدهما على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب، والثاني على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا، أفاده القرطبي. والحق أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب حتى يصرفه صارف إلى الاستحباب وغيره. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. أخرجه في الصحيحين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة. هذا كلام فاسد، أن الخبر الواحد لا يكفي. الخبر الواحد إذا ثبت بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شادا ولا معللا، أنه يفيد العلم والعمل. وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. انتهى. انظر هذا الكلام الطيب، يعني مما يتعين حفظه وإشاعته بين الناس: أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قال: أصناف المخالفين لمنهج السلف وطريقة أهل الاستقامة. واحد: الكفار المشركون عبدة الأوثان ومن إليهم. اثنين: كفرة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. ثلاثة: المنافقون الاعتقاديون ومن إليهم من الرافضة والقرامطة والجهمية. أربعة: أهل البدع والأهواء الذين ينتسبون إلى ملة الإسلام. وكل من هذه الأصناف عندهم من البعد والشقاق ما يوجب لهم الخلود في النار إلا أهل البدع والأهواء، غير المكفرة فإنهم تحت المشيئة، وعندهم من الخير بقدر ما عندهم من الإسلام. وأما الثلاثة الأصناف المتقدمة فهم كفار، وفي نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. قال الله عز وجل في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأما أهل البدع من أهل الإسلام فإنهم تحت المشيئة، إما أن يتجاوز الله عز وجل عنهم ابتداء، وإما أن يمحصوا ثم يدخلون الجنة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع ذلك البدع ضررها عظيم. ففي الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومع ذلك فإن المخالفات الشرعية غير مقبولة من أحد من كان، وتكون البراءة من كل مخالف لشرع الله عز وجل بحسبها. والتلبيس والضرر في المنهج السلفي يقع من أهل الملة أكثر مما يقع من أهل الشرك والإلحاد، لأسباب منها: إحسان الناس الظن بهم لأنهم من أهل الإسلام، ولأنهم أعرف بالشبه من أولئك، ولأنهم يتكلمون باسم الإسلام. وكل من خالف الدين مخالفة مطلقة فهو ماكر بالدين وحملته، وكل من كان عنده مطلق مخالفة فعنده من الضرر بقدر ما عنده من المخالفة. يعني أهل البدع عندهم ضرر بقدر بدعهم، وربما كان ضررهم أكثر من أولئك الذين قد عرف كفرهم. فنسأل الله أن عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يبصرنا بديننا إنه ولي ذلك. فعلينا جميعا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، بعيدين عن المشاقة والمعاندة والجدال والباطل، بعيدين عن الغفلة سالكين لسبيل العلم والدين، بعيدين عن سبيل أهل الجهل والمخالفين. فإذا فعلنا ذلك دخلنا في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وإن خالفنا دخلنا في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.